بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. حتى المعاصي، قال: حتى المعاصي إذا قدر أن تقع فإنها تقع كما قضاها. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نقل ذلك شيخ الإسلام، نقل إجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الكلمة مجمع عليها بين أهل الإسلام: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، إلى أن قال: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك، إذا أصاب الإنسان ضر أو أصابه مصيبة ونزل به بلاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ربما يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان إذا حصل بلاء يقول: لو أني فعلت كذا ما حصل. هذا مقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إنسان مر في طريق فمرت سيارة وسلم من شرها وقال: لو أني تأخرت ثانية لحصل لي حادث. قال له: لو كان مكتوبا لك ما سلمت، لكنه مكتوب أنك تسلم. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الفطنة والعجز، هذا بقدر. إذن فما قدره الله لا بد أن يقع، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبه، لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. قال الله عز وجل في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال: فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، فيجب أن نعلم أن هذا الذي حصل هو بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم. قد ذكروا عن بعض النصارى أنهم ذهبوا إلى بعض قرى أفريقيا فوجدوا الناس مع ما هم فيه من قلة المؤن والشدة إلا أنهم يعيشون في راحة، لا يظهر عليهم البؤس ولا يظهر عليهم القلق ولا أحد يفكر فيهم بالانتحار، بعض قرى المسلمين. فتعجبوا من ذلك: ما هو السر؟ هذا يحصل له كذا أو يحصل له بلاء في كذا، ومع هذا يجدونهم في غاية الهدوء والسكينة. فسألوا عن سر ذلك وعرفوهم أن السبب القدر، الإيمان بالقدر، هؤلاء عندهم إيمان بالقدر. انظر الآن الذي ما عنده إيمان بالقدر، ذهبت الكهرباء كيف سيكون حاله؟ انعدم الغاز كيف سيكون حاله؟ ما وجد الوقود كيف سيكون حاله؟ لكن انظر أهل اليمن، إيمان بالقدر ما شاء الله. كما قلنا لكم، قال بعض الناس: قال أهل اليمن هؤلاء أسعد الناس. قالوا: لماذا؟ قالوا: إذا جاءت الكهرباء فرحوا، الحمد لله. والذي عندهم كهرباء دائم ما يشعروا بهذا المتعة، وإذا جاء البترول فرحوا، قال: المحطات جاء بترول، وإذا جاء الغاز فرحوا، فهم في فرح دائم. قال: فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، فيجب أن نعلم أن هذا الذي حصل هو بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم لأنه يرضى بالله ربا. كذلك رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث ومات، يعني هذا الأمر ليس باليسير، شاق على النفس أن يفارق الإنسان من يحبه، وخصوصا كالأولاد، هذا شاق. لكن حينما يستشعر الأجر والقدر وأن هذا قضاء الله وقدره يسلم ويرتاح ويطمئن. وانظر إلى حنكة تلك المرأة الصالحة أم سليم، لما مات ولدها قالت لزوجها: أرأيت لو أن قوما أعارونا عارية؟ ثم سألوا عاريتهم: هل لنا أن نمنعهم؟ أناس أعارونا شيئا، وفي وقت من الأوقات قالوا: نريد هذا الشيء الذي أخذتموه. ما أحد يقول لهم: لا، ما نعطيكم، هذه عارية. فقالت له: فاحتسب ابنك، احتسب ابنك، أنا ولدك، الله هو الذي رزقك هذا الولد وهو الذي أخذه. قال: فلا يجوز أن يورد على قلبي أنه لو لم يخرج لم يمت. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي للتجارة، للعمل، لأي شيء من الأمور المباحة، أو كانوا غزا، خرجوا للغزو في سبيل الله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يقولون: لو لم يسافر ما كان سيموت، لو لم يذهب ما قتل. لا، قال الله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. فلا تعترض على قدر الله. فلا يجوز أن يورد على قلبه أنه لو لم يخرج لم يمت، هذا غير واقع، وهذا يجب أن تطرده عن قلبك، لأنه لا بد أن يكون كما حصل، ولا يمكن أبدا أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقال الله عنهم: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فهذه الأمور لا تولد إلا الحسرة، والإحياء والإماتة بيد الله. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من أراد الله أن يقتل سيخرج إلى المكان الذي يقتل فيه، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا، سيكون هناك سبب لإخراجه ويخرج إلى ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يدري عن تاريخ موته ولا عن مكان موته. قال: وأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في الكتاب والسنة وقرره المؤلف رحمه الله، فإنك سوف تستريح ولا تسأم ولا تمل ولا تضجر. إذن فمن جملة الأحكام في هذا الباب وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى. وكذلك فإن ما قدره الله أو قضاه فإنه واقع حتما ولا بد كما قضاه، لا يختلف عما قضاه في الأزل، وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، ترضى بما قدره الله، وأما المقدور فسيأتي الكلام عليه. والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي: هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ هذا الآن سؤال طرحه الشيخ لإيضاح هذه المسألة. الله عز وجل قضى أمرا، سواء كان القضاء شرعيا أو كان القضاء كونيا، هل يجب عليك أن ترضى بما قضاه؟ هذا القضاء، بقي المقضي الذي قضاه الله عز وجل. لو حصل الإنسان حادث، هذا مقضي على الإنسان أنه يحصل له، هل يجب عليك أن ترضى به أو لا؟ قال: بيّن المؤلف ذلك في قوله رحمه الله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. وفي بعض النسخ: وليس واجب برفع واجب. والظاهر أن الأولى النصب على أنه يجوز الوجهان. فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب، يعني هذا كلام على هل هو وليس واجب أو وليس واجبا، على أنه خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن الرضا فإنك تقول: فليس واجبا على العبد الرضا، فينصب واجبا على أنه خبر ليس واسمها الرضا. تقدير الكلام على هذا: وليس الرضا واجبا، فالوجهان جائزان، يعني وليس واجبا وليس واجبا، كله جائز. ومعنى كلام المؤلف أنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل. وعلى ذلك فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. أولا: أن يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به من حيث كونه فعل الله، والسخط منه مناف للإسلام. فيجب علينا مثلا أن نرضى بفرض الله للصلاة، هذا قضاء، والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك. ويجب علينا كذلك أن نرضى بتحريم الزنا، لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، الذي هو تحريم الزنا وتحريم الفواحش، والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه. ولهذا قال الله عز وجل عمن يكره قضاءه الشرعي: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال: أما باعتبار فعل العبد فيجب الرضا به إن كان طاعة، ويجب سخطه إن كان معصية. ولهذا وجب علينا أن ننكر على العاصي. ثانيا: إذا كان المقضي أمرا كونيا، إذا الأول ما هو؟ إذا كان المقضي أمرا شرعيا فيجب الرضا به. إذا كان المقضي أمرا كونيا فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري. مثال ذلك: إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واسع ودار مهيئة ومركوب فخم وعلم وإيمان، فإنه يرضى به، لأن ذلك يلائم نفسه، ورضاه بذلك أمر فطري، ولا يحتاج أن نقول يجب أن ترضى به، لأنه سيرضى به. أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس بل يؤلمها كالأمراض، فالإنسان إذا قضى الله عليه بمرض فإن المرض غير ملائم للنفوس، فإن الناس فيه على أربع مراتب. ما هو الذي على أربع مراتب؟ المقضي الذي لا يلائم النفوس كالأمراض، المرتبة الأولى مرتبة السخط، بأن يسخط هذا الذي قضاه الله، وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا، إذا أصيب في ماله أو في ولده، ربما شق ثيابه رفع صوته وهكذا. قال: مثال القول أن يقول يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن التسخط. وأما الفعل المنكر فمثل لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والقفز حتى يسقط على الأرض، يعني إذا حصل مصيبة يرمي بنفسه وهكذا، يشق ثيابه ويرمي به، ربما قطع شعره وما أشبه ذلك. هل هذا الفعل سيرد المقدور؟ ما سيرد. لو أن امرأة مات طفلها وفعلت هذا حتى لو قتلت نفسها ما سترد حياتها، ما ينفعها، ولو سلمت ورضيت بقضاء الله وقدره أجرت وسلمت من الأمراض، لأن بعض الناس ربما مع قلة صبره يصاب بأمراض، صاب بأمراض وربما أصيب بفواجع، لكنه حين يصبر ويسلم يرتاح ويؤجر. قال: وشق الجيوب ونتف الشعور والقفز حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك، فهذا تسخط فعلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالأولان فعلان والثالث قول، دعا بدعوى الجاهلية. المرتبة الثانية، ما هي المرتبة الأولى؟ السخط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فلا السخط. المرتبة الثانية مرتبة الصبر، بأن يتألم الإنسان نفسيا، يتألم يحزن ولكنه يصبر، فلا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا يقول منكرا. وهذه المرتبة واجبة، أي أنه يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. تلك المرأة التي راى عليها الجزع لفقدها ولدها، اتق الله واصبري، لكنها ما تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بماذا أجابت؟ قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما تدري إيش نزل بي من مصيبة. ولما أخبرت أنه النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه تعتذر: يا رسول الله لم أعرفك، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انظر كلمة صدمة، معنى أن المصيبة فيها صدمة، وسمى الله الموت أيضا مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت فهي صدمة، لكن الذي يوطن نفسه على الصبر يرتاح ويتمالك نفسه ويعلم أن كل شيء بقضاء وقدر فلا ينزعج. المرتبة الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله عز وجل. والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا رغم أنه يكره هذا الشيء الذي أصابه، ولا شك لأنه لا يلائم النفوس، لكنه لا يتألم نفسيا بل يقول: هذا قضاء الله وأنا من جملة ملك الله عز وجل، له أن يفعل في ما شاء ويطمئن بذلك. هذه الرتبة أعلى من التي قبلها. وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، لأنها صعبة على كثير من النفوس، يعني ليس الأمر يسير على النفس. وعلامة الرضا أنك لو سألته هل تأثرت بما قضى الله عليك لقال: لا، لأني أعلم أن الله لا يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي، فأنا مؤمن، والله لا يقضي لعبد المؤمن إلا قضاء، لا يقضي لعبد المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، صبره خير له. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه المرتبة أعلى من التي قبلها لأنها رضا وزيادة. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ قلنا: يشكر الله على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر واحتسب الأجر أكثر من مصيبتها، فيشكر الله على هذا لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية يشكر الله. قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها، أي من الرضا. فهذا حكم الرضا بالمقضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب أن يرضى بالقضاء، أي بقضاء الله عز وجل وهو فعله. فإن قال قائل: هل المعاصي واقعة بقضاء الله عز وجل؟ وكيف ترضون بقضاء الله لها؟ فالجواب: نعم، هي واقعة بقضاء الله، ونحن نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي. المقضي مكروه، المعاصي مكروهة، قتل الأنفس مكروه للنفس، مكروه يكره المؤمن، يكره قتل الأنفس المحرمة المعصومة، ويكره السرقة، ويكره وقوع الفواحش إلى غير ذلك من المعاصي، هذا مقضي. قال: ونحن نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي، وهذه المعصية لا نرضاها، هذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها. لهذا شرعت الحدود والتعزيرات. ولكن نرضى بكون الله قضاها ولا نعترض على الله عز وجل في قضائها. فإذا رأينا مثلا العصاة والفساق وأهل المجون، فيجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتبار من قضاء الله، لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتبار من فعلهم، فنسخط فعلهم ونرضى فعل الله الذي هو قضاؤه. وبهذا التفصيل يزول عنا إشكالات كثيرة، لكن من هو الذي يستطيع أن يفرق هذا؟ إلا من تعلم وفهم، وإلا كثير من الناس ربما تلتبس عليه، وربما شغب عليه القدرية، وربما وقع في شك من الإيمان بالقدر عياذا بالله. فإذا قال قائل: يوجد في الخلق شر مثل إبليس فهو أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس؟ فالجواب: نعم، يعني يجب أن نرضى بدون تفصيل، لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس، لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن نرضى بأن الله خلقه، ولا نشك في أن الله خلقه لحكمة، ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد. قال رحمه الله: ولكن بالقضاء، لأنه أي لأن الآن خلق إبليس قضاء، أي لأن القضاء من فعله، أي من فعل الله، ولهذا قال من فعله تعالى. قوله: وذاك، أي المقضي، من فعل الذي تقال، أي الذي تباعد وفعل ما يبغض عليه. وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف ينطبق على المعاصي تماما، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره نرضى بها من هذه الناحية، وواقعة من فعل الشخص العاصي، ومن هذه الناحية لا نرضاها. ولهذا قال: لأنه أي القضاء من فعله، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال. فإن قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق، وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليه؟ قال: فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله تعالى من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوق، أما إلى الله فلا يضاف الشر، مخلوقات فيها شر، فلا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته، أما تقديره لهذا الشر فهو لحكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة، لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل. فالفاعل هو الله عز وجل وهو المقدر، وهذا لا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، أما مفعوله المقضي ففيه خير وفيه شر. إلى هنا، سبحانك وتعالى.